أو جوه أورشليم، فيكفي 3 أيام كلنا نجتمع، اللي ما يجيش كل أمواله تتحرم ويطرد من إيه؟ من الجماعة المقدسة. وبالفعل اجتمعوا في خلال 3 أيام. حاجة غريبة، اجتمعوا وشافوا المنظر وليوا إيه؟ هم بيبكوا والسماء بتبكي، المطر اشتغلت لدرجة مش قادرين يقف. قالوا له مش قادرين نقف، قل لنا اللي انت عايزه هنعمله. فبيقول في الآية 9، فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين إلى أورشليم في 3 أيام، أي في الشهر 9 في 20 من الشهر، وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله. طبعا مش ضروري جوه البيت، ممكن ساحة جنبها، مرتعدين من الأمر ومن الأمطار. مطر نازل وهم في حالة رعب ودموعهم على خدهم. فقالوا له بص خليك عملي، طلباتك ايه؟ فتقدم مجموعة من الرؤساء قالوا له هنشتغل معك، نكون لجان ونشتغل. فقال لهم خلاص ارجعوا ونبتدي. واتعملت لجان لكل مكان، وييجوا يحكموا في كل قضية، يطرد اللي طردوا واللي يلاقي حسب ظروف كل واحد. وبهذا اشتغل الكل، ما اشتغلش لوحده عذر. ليه حط أسماء الناس اللي أخطأوا؟ زي ما في لستة الناس المكرمين عند الله، حب يبقوا دول درس أنهم يعيشوا في ذل، رغم أنهم تابوا ورجعوا وطردوا النساء، لكن بيه كل الناس يقولوا آه هو ده اللي إيه جاب لنا العكننة، كان ممكن نضيع ونتسبي تاني بسببهم. فسمح بالإيه؟ بأن تتكتب أسماءهم كدرس للآخرين. كده يبقى خدنا فكرة سريعة عن سفر عزرة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونرجو أن كل واحد وكل واحدة فينا نعيش كعزرة الكاتب لنا، روح التقوى، روح القيادة، روح القلب المنفتح على الله ومنفتح على الناس لأجل خلاص الكثيرين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نعم دول دفعتين. فرض الزوجات، لا هي دي الدفعة التانية كان لسه ما وصلوش، يعني هم دول يدوب وصلوا ما اتجوزوش. هو دول الدفعة الأولى لما قعدوا 22 سنة أو 20 سنة في القعدة دي اتجوزوا الوثنيات. فهي كان الفرز من ما هو دي التوبة، ان يرمي الخطية ويتوب. لا لو واحدة عايزة ترجع لربنا ترجع. هو رفض الوثنيات المصممات على الوثنية. في شوية أسئلة حاولهم بسرعة عشان ما أعطلكمش. هل سفر عزرة من الأسفار النبوية؟ لا، سفر عزرة من الأسفار التاريخية، هو وسفر نحمية من الأسفار التاريخية. هل كان داريوس الملك تقابل مع دانيال النبي وتم إلقائه في جب الأسود؟ لا، ده في داريوس واحد وداريوس ثاني، مش هو، لأن دانيال كان في الفترة بتاعت كورش، فده غير داريوس متهيالي اللي كتب الكتابة دي. لماذا لم يرجع دانيال من السبي في الفوج الأول؟ ممكن يكون شيخ وكبر في السن ويعجز عن أنه يجي مع الفوج. بالنسبة للملوك وترتيبهم، أنا الحقيقة في الذاكرة بتبقى صعب عليا، لكن في اوريدي كتاب نازل عن عزرة حاطط كل ترتيب التواريخ والملوك والحاجات دي، لان ما بحفظش ذاكرة بتاعتي بتخني في الارقام والاسماء. ربنا معاكم، واتمنى ليكم يعني قاعدة مباركة. ربنا يفرح قلبكم ويسندكم. لالهنا كل مجد من الان والى الابد، امين. الحقيقة انا بشعر بفرح مع الكتاب المقدس، وبذكر الأسبوع ده إحدى السيدات ضربت لي تليفون بتقول يا أبونا قد إيه أنا متهللة فرحانة بربنا، وقد إيه حزينة على العمر اللي ضاع من عمري أو الوقت اللي ضاع من عمري، إلا أنا ما كنتش مشغولة بكلمة ربنا. فبكلمة ربنا بتفرح القلب، وكل ما الواحد بياخد سفر من أسفار الكتاب المقدس
بيشعر كأنه السفر ده خاص بيه وخاص بالعصر اللي احنا موجودين فيه. ارجو ان ربنا يدي لي نعمة ان احنا نتكلم عن سفر عزرة، وهو مرتبط ايضا بسفر نحمية، لانه في الاصل العبري السفرين كانوا سفر واحد. ويرى الكثير من الدارسين ان كاتب السفرين مع بعض كسفر واحد هو عزرة، وان كان في سفر نحمية اخذ الكثير من مذكرات نحمية. انا مش عايز ادخل في الجوانب الدراسية دي، لكن نفسي ربنا يدينا نعمة وندوق ونشبع ونفرح بكلمة ربنا من خلال سفر عزرة. ربما سفر عزرة من الاسفار اللي احنا ما بنتكلمش عنها كتير، مع ان شخصية عزرة شخصية فريدة، والحدث بتاعه حدث فريد ومفرح، والسفر ايضا يملى القلب بالفرح والتهليل، وبي ممكن الانسان يتحدى الظروف اللي بيعيش فيها العالم من ضيق او من تعب. هحاول في دقائق صغيرة ادي فكرة عن ظروف سفر عزرة، وبعدها ندخل اصحاح اصحاح في سفر عزرة. في الواقع احبائي، سفر عزرة ممكن نسميه سفر الخروج الثاني. ايه الخروج الثاني؟ احنا عارفين ان سفر الخروج هو خروج شعب بني اسرائيل من عبودية فرعون تحت قيادة موسى النبي، عدوا البرية عشان يشوع يدخل بهم الى ارض كنعان. والموضوع ده موضوع حيوي في حياة اليهود، وايضا حيوي في حياة الكنيسة، لدرجة ان احنا كل ما بنبص لخروف الفصح اللي من عن طريقه انطلقوا من عبودية فرعون بنتذكر الصليب ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، يقول لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. فالخروج الأول خروج الشعب من العبودية لكي يعيشوا في حرية أولاد الله لما يدخلوا عن طريق يشوع في أرض كنعان. مرت فترة طويلة، مش عايز ادخل في التفاصيل، وشعب بني اسرائيل فسد بعبادة الاوثان وايضا بالرجاسات بتاعة الوثنيين، وانتهى الامر بانقسام المملكة بعد سليمان في ايام رحبعام. وايضا كان شعب اسرائيل العشر اسباط في منتهى الفساد، سواء بالنسبة للملوك او الشعب. وشعب يهوذا، وان وجد بعض الكهنة الصالحين، ولكن ايضا وجد ملوك فاسدين. وكانت النتيجة ان شعب اسرائيل العشر اسباط دخلوا او سبوا بواسطة اشور، بقوا مسبيين في منطقة بابل ونينوى. شعب يهوذا السبطين اللي هما يهوذا وبنيامين ما كانوش افضل منهم في الوقت ده، وصمموا على الخطية وقالوا مستحيل ربنا يسمح لنا بالسبت، لان احنا عندنا المدينة، مدينة الله اورشليم، وعندنا الهيكل المقدس. وأرميا حذرهم وقال لهم ما تقولوش هيكل الرب، هيكل الرب هو، هتتاخدوا للسبية، هتتاخدوا للسبية. وكثير من الأنبياء زي أشعيا النبي حذروا بني يهوذا، قالوا لهم يا جماعة ارجعوا لربنا، نهايتكم هتبقى أوحش من نهاية إسرائيل، وهتتاخدوا للسبية، وبرضو ما فيش فايدة. الشر هو الشر والخطية هي الخطية والدنس هو الدنس وإصرار على عبادة الأوثان مع عبادة الله الحي، شركة بين الاثنين. وكانت النتيجة ان بالفعل تم سبي يهوذا على ثلاث مراحل. سبي يهوذا تم على ثلاث مراحل، كل مرحلة يقولك يمكن يتوبوا مفيش فايدة، ياخذ المجموعة الثانية لغاية المرحلة الثالثة لما تاخذ كل الناس الكبار والعظماء واتهدمت اورشليم واتحرقت ابوابها واتهدم الهيكل وبقي خراب شديد. في وسط هذا الخراب الشديد ربنا ده لذيذ، ربنا مفرح ومحب لاولاده، حتى لما يأدب يطبطب علينا ويقول لنا ما تخافوش انا مش ناسيكم. العجيب انه قبل ما يحصل السبي اشعيا النبي اظن في الاصحاح 45 كلمهم على العودة من السبي، ده لسه ما سبوش. قال عايز اطمنهم رغم هأدبهم ورغم هدخلهم في الضيق ورغم انه هيشوف الذل ورغم ان الهيكل هيتهدم ورغم ان المدينة هتتكسر وتخرب ورغم ابواب المدينة تتحرق بالنار، لكن صعبانين علي، هتعمل ايه يا رب؟ قال هأبعت كورش ويسميه ايه؟ عبدي، ويسميه مسيحي. كورش ده يطلع مين يا رب؟ قال ده ملك فارس. ملك فارس؟ قال اه. الوثني؟ قال الوثني. هتعمل بيه ايه؟ قال هعمل بيه ان انا هخليه اسلم له ادفع اليه ممالك الارض واخليه اشتغل في قلبه يبني البيت بتاعي ويرجع سبي اسرائيل، ما هم عادش بقى اسرائيل ويهوذا اتلموا على بعض في السبي، يرجعوا ويبنوا الهيكل من جديد. وجي ارميا اللي عاصر السبي وما راحش طبعا في السبي، اخدوه غصب عنه جابوه في مصر وقتلوه في مصر اليهود. ايضا ارميا قال لهم بعد 70 سنة حقيقة بعد 70 سنة هترجعوا من السبي، ده لسه يدوب ما تمش سنة عشان يتاخدوا في السبي، وبيقول لهم ما تخافوش 70 سنة وترجعوا. هنا عايز اقف لنقطتين. اول نقطة فكرة 70 سنة، اشمعنى 70 سنة؟ يا ريت الحتة دي نخلي بالنا ليها. لو اخدتوا سفر اخبار الايام هقرا لكم من سفر اخبار الايام الثاني، يقول ايه سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 36 الايتين 20 و21، يقول وسبي الذين بقوا من السيف الى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكة فارس لاكمال كلام الرب بفم ارميا حتى استوفت الارض ثبوتها لانها ثبتت او ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال 70 سنة. أراها تاني خلي بالنا للكلام. الأصحاح 36 الآية 20 و21، وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس لإكمال كلام الرب بفم أرميا حتى استوفت الأرض ثبوتها. إيه استوفت الأرض ثبوتها؟ قبل السبي ب 490 سنة كان الشر استفحل بطريقة صعبة، فقعدوا مع بعض كده اليهود ومع الكهنة ومع المسؤولين وقالوا بصوا احنا بنشتغل 6 سنين ونريح الارض كام سنة؟ اسمها ايه السنة السابعة دي؟ سموها السبت للرب. فكانوا السبت اليوم السابع، وكان السنة السابعة، وكانت السنة الكام؟ 50، اللي هي 7 × 7 = 49، وبعدين ياخد 50 اللي هي اليوبيل الذهب. فقال لك ده تضييع وقت وتضييع طاقة. طب كويس، يوم السبت بناخده راحة. برضو الواحد لما بيشتغل 6 أيام يريح له يوم عشان يبتدي يوم أسبوع جديد. لكن كل 7 سنين ناخد سنة كاملة ليه يعني؟ طبعا هم ما كانوش دارانين حتى زراعيا، لان في الوقت ده ما كانش فيه الفيرتلايزر واللي هو السماد والحاجات الحديثة، فما كانش ممكن للأرض ان الواحد يشغلها على طول من غير ما يريح. فكان التريح ده عشان تدي للأرض طاقة جديدة عشان تجيب المحصول كويس. قالوا لا لا، احنا سيبك من شغل ربنا ده، احنا خلينا في ايه؟ اكل العيش بتاعنا. فقعدوا 490 سنة، يبقى اكلوا على ربنا كام سنة؟ 70 سنة، وكل 7 سنين بتشال ايه؟ سنة. يبقى 490 على 7 يبقوا كام؟ 70 سنة. قال لهم طيب انتوا سبتوا الارض 70 سنة اخدتهم مني، انا هطلعكم 70 سنة من الارض بتاعتكم. الارض اللي انتوا كنتوا عايزين مش عايزين تريحوها سنة كل 7 سنين، انا حريحها غصب عنكم كام سنة؟ 70 سنة. احبائي، من اجل الخير احيانا ربنا يضغط علينا. صدقوني لما الانسان بيمسك ايده في العطايا يقولك يعني انا بصحى الصبح وكفاية طول اليوم مرهق وربنا عارف صحتي، مستخسر 10 دقايق الصبح انك تقف تصلي، هيديه العشر دقايق باكتر من 10 دقايق. بتستخسر تقدم لحد فقير اللي انت كنت هتديهوله هيتاخد منك وخسرت الجزاء بتاعه. فهنا بيقول ايه؟ حتى استوفت الارض ايه؟ ثبوتها. ربنا قام قال انا القاضي، ادافع عن مين؟ بيدافع عن مين؟ عن الارض. الارض بتصرخ بتقول له انا 490 سنة مش راح مني عشان اقدر اجيب محصول كويس. قال انا هريحك. هتعمل ايه؟ هشيلهم من عندك واسيبك تستريحي 70 سنة. صدقوني كل ما بندي احنا اللي بناخد، وكل ما بنبقى امنا بنسمع هذه العبارة، مش بس يوم الرب العظيم لكن حتى في ايامنا هذه. يقول كنت امينا في القليل اقيمك على ايه؟ على الكثير. فرحوا قلب ربنا بالامانة لانه هو امين ويحب ولاده يبقى امنا. كنت بتكلم من يومين عن امثال 29، بيقول الابن الحكيم يفرح ايه؟ يفرح اباه. الابن الحكيم يفرح مين؟ يفرح باباه. ويقول ان الحاكم الصديق يفرح الشعب. ويقول ايضا الصديق يفرح وايه؟ ويتهلل. يعني الانسان المقدس لربنا يفرح ويفرح الناس اللي تحتيه، ويفرح مين؟ ويفرح بابا. انا عايز اجي على الحتة الاخيرة، يفرح بابا. لما ببقى امين بابايا بيفرح، مش والدي حسب الجسد، لا دي بسيطة قوي. لكن الله الاب يشتم الامانة بتاعتي ذبيحة فرح وسرور، ويقبلها رائحة رضا. ولادي بيقدموا ذبيحة ايه؟ ذبيحة مفرحة. فرحوا قلب ربنا عشان ربنا يفرح قلبكم. ولاد ربنا بيفرحوا الناس اللي حواليهم، بيفرحوا ربنا بيفرحوا السمائيين، يقول ايه القاتل يرجع تفرح السماء بيه اكتر من 99 بار. فهنا 70 سنة اتخذت منهم لانهم احزنوا قلب الارض واحزنوا قلب ربنا واحزنوا قلوبهم. اخذوا ايه؟ اخذوا السبي والمرارة. ومع كده ربنا كان طويل البال وحنين واشتغل معهم حتى في ارض السبي. ما قالش دول يستاهلوا العقوبة، بعت لهم دانيال وحسقيال واستير، وبعت لهم الثلاث فتية اللي دخلوا في اتون النار، وبعت لهم عزرة وزروا بابل ومردخاي. عينات خطيرة، يمكن ما نلاقيش نبي شاف رؤى في كل العهد القديم زي حسقيال اللي كان فين؟ اللي كان جوه السبي. إذن أحبائي عايز أقول كونوا أمناء مش علشان خايفين، لكن عشان تبقوا فرحانين وعشان تفرحوا بيتكم وتفرحوا أولادكم وتفرحوا ربنا وتفرحوا السمائيين، والسماء والأرض تفرح بيكم لأنكم تحملوا أيقونة مين؟ أيقونة ربنا. ده الجانب الأول. الجانب الثاني قلنا الاولاني ان ربنا بيدافع عن الارض. الجانب الثاني في ذهابهم الى ارض السبي ان ارض السبي كانت فرصة رائعة عشان يبقوا مملكة واحدة او دولة واحدة او شعب واحد بمعنى ادق، لان طبعا ما عادش في ملوك ليهم. قعدوا سنين هذه مقدارها منقسمين الى قسمين، قسم 10 أسباط وقسم 2 سبطين، واحيانا يتحالفوا مع الدول الوثنية ضد بعضهم. يعني ممكن يهوذا يتحالف مع دمشق سوريا او ارام ضد ايه السامرة، وممكن السامرة تتحالف مع دولة ضد يهوذا. يعني بيقوا الاثنين ايه يتخانقوا مع بعض. فقال دول ما يجوش غير بالايه، نلمهم جوه الضيقة يبقوا حبايب. فكان السبي ده للخير ان دخل المجموعتين جوه، ما عادش بقى لا ملك ولا دولة ولا امكانيات، فالكل في الذل. فبيقوا دولة واحدة او شعب واحد وليه احتياجات واحدة. ولما رجعوا ايضا على انهم كان شعب واحد. عشان كده بعد كده تلاقي كتير كلمة اسرائيل بيقصد بها الشعبين مع بعض منضمين لبعض. بيو في السبي واخذوا وعد بالرجوع، ومع هذا الرجوع ده اللي بنسميه الخروج الثاني تم ايضا على 3 مراحل. ما يهمش انا الجانب التاريخي في المحاضرة الاولى او القعدة الاولى يمكن بيبقى ممل شوية، لكن لازم يبقى عندنا باك جراوند، خلفية سليمة، عشان نقدر نفهم السفر بيتكلم عن ايه. لانه السفر ممتع الحقيقة. انا ليا مدة حاسس كده يعني مش قادر اسحب نفسي من سفر عزر، لدرجة امبارح واحد من الشبان يقول لي حتما انت بتشتغل في عزرة. قلت له ليه؟ قال لي كل لغتك عن عزرة. الواحد بيحس بصداقة عجيبة وانبهار بشخصية عزرة وبعمل ربنا الفائق مع عزرة. قلنا العودة زي ما اتخذوا سبي على 3 مرات رجعوا على كام مرة؟ على 3 مرات. يا ريت نخلي بالنا بس للحتة دي عشان نقدر نفهم السفر بتاع عزرة وايضا سفر نحن. الدفعة الاولى كانت في ايام كورش. الدفعة الاولى كانت في ايام ايه؟ كورش. اول ما دخل كورش، انتوا عارفين ان دانيال كان جريء، وهو وقف قدام ملك بابل وقال له انت اللي استخدمت آنية الرب هتموت الليلة دي.
وتتاخد المملكة منك.
وبالفعل دخل كورش واستلم بابل، ودي ما كانش حد يتخيلها ابدا،
ده كان هو سكران والعظماء بتوع سكرانين ورؤساء الجيش سكرانين، فدخل ولقي كل حاجة. طبعا ليها قصة طويلة ازاي دخل كورش الى بابل.
دخل الى بابل فدانيال راح استقبله،
طبعا سمع الاخبار ان دانيال قال ايه لملك بابل، قال له خير يا دانيال،
قال له ممكن ترى المخطوطات دي؟
فبس كده اراها ليه اسمه فيها، قال له ده ايه ده؟
قال له المخطوط ده كاتبه اشعياء من حوالي 200 سنة، وربنا بيدعوك انك انت مسيحه.
قال له مين ربنا ده؟
قال له اله السماء اللي كان الهيكل بتاعه في اورشليم.
قال له عايز مني ايه؟
قال دفع اليك كل ممالك الارض، اهو النهارده استلمت كل ممالك الارض،
لان اللي استلم بابل استلم كل العالم في ذلك الوقت.
قال له بعتك مخصوص عشان ترجع السبي.
قال له عايز مني ايه تاني؟
قال له عايزك تبني البيت بتاعه.
قال له عينيا الاثنين. فبدأ كورش يحس ايه؟
انا يتكتب عني قبل ما اجي ب200 سنة ويعرفوا اسمي ويسلمني اله السماء الارض كلها ويطلب مني ان انا ارجع له شعبه وابني له البيت، ده انا اديله كل اللي عايزه.
حاجة فوق الوصف. احيانا نقف كده نقول يا ترى العالم بكرة هيبقى فيه ايه؟ لا في الشرق عدل ولا في الغرب عدل، والسياسات بتخبط في بعض، ولا رجال السياسة حتى حاليا لو تسألوا تتنبأ يحصل ايه كمان سنة يقولك انا مضمنش بكرة الصبح يحصل ايه.
لكن الخطة موجودة لان في اله بيحرك،
مش بيحرك في وقتها،
في خطة الهية من جهة العالم كله. فالدفعة الاولى كانت في ايام كورش، ارسل زروبابل الوالي وهو طبعا من السبط الملكي بتاع يهوذا، ومعه يشوع او يهوشع الكاهن، وهنقرا في الاصحاح الاولاني من اصحاح 1 لغاية اصحاح 6 في سفر عزرا الارسالية الاولى او الفوج الاول للعودة الى اورشليم.
دول كام واحد؟ 49,897، بلاش نحفظ الرقم، حوالي 50,000 واحد. دول اللي تجاوبوا وشغلتهم يرجعوا عشان يبنوا الهيكل. وحنشوف الارسالية دي هندرسها مع بعض من اصحاح 1 لاصحاح 6.
حصلت مقاومة وحصلت لخبطة هندرسها. جات الارسالية التانية بعد كام سنة؟ الاولانية كانت سنة 538، التانية سنة 458،
يبقى بعد كام سنة؟
بعد 80 سنة.
بعد 80 سنة ربنا اشتغل في قلب داريوس الملك وطلع عزرا. عزرا كان مسميه ايه داريوس؟ لقب رائع خطير، هنقراه في الرسالة بتاع داريوس في الاصحاح 7. يقول ايه؟
يقول كاتب شريعة اله السماء الكامل.
ايه رأيكم في اللقب ده؟
كاتب شريعة اله السماء الكامل في الاصحاح 7.
ده مين اللي بيلقبه كده؟
داريوس الوثني. بهر بشخصية عزرا، قال كل الكتاب اللي عندي قوم وانت قوم.
في ايه؟
قال له انت من عينها تانية، انت مش الكاتب بتاعي، مش كاتب الديوان الملكي.
قال له مال ايه؟
قال له انت كاتب شريعة اله السماء الكامل، وحتشوفوا الامكانيات الجبارة اللي ادهاله والسلطات عشان يدخل بالدفعة الايه التانية. بين الدفعتين في 80 سنة دول حدثت الاحداث الموجودة في سفر ايه؟
سفر استير. سفر استير، قصة استير كان في الحتة دي،
ولذلك داريوس كانت مرات باباه هي الملكة استير غالبا،
وهي اللي كلمت داريوس وحكيت له على اللي بيحصل من اليهود الوقت ده الأتقياء في السبي، فتحالف مع عزر. بعد 13 سنة جات الدفعة الثالثة، تبقى مين؟ نحمية. يبقوا كم دفعة؟ 3. الدفعة الأولى مين؟ زروبابل ويشوع في أيام مين؟ في أيام كوش. وده راحوا معاه حوالي 50,000 واحد لبناء الهيكل. الدفعة الثانية عزرة بعد 80 سنة عشان يقيم العبادة ويقيم ذبائح ويصلح الشعب، من أصحاح 7 لأصحاح 10 في عزرة. الدفعة الثالثة نحمية، العدد غير معروف، وبعد 13 سنة 13 14، يعني ما تفرقش السنة. وده شغلته يبني ايه؟ هلما نبني ايه؟ أسوار أورشليم. يبقى الأولى بناء الهيكل، الثانية إقامة العبادة، الثالثة ايه؟ أسوار أورشليم. سهلة ولا صعبة؟ أجمل حاجة في عزرة، ده اللي بقى بيحببني فيه، قائد قلبه واسع. ازاي؟ عادة بالاخص في العهد القديم لما يجي ملك يقول مات الملك عاش الملك، زي فرعون يقول لك كلهم فرعنا. ده يموت لما يجي واحد يمسح القديم ويحل محله، واسف اقول حتى في القيادات الكنسية احيانا كاهن اول ما يدخل كنيسة يترسم يقول لك لا لا لا، كل اللي اتعمل اللي فات ده بايظ، نبتدي من جديد. او مدير شركة اول ما يستلم الشركة يقول لك لا لا انا هعمل ايه، حتى تلاقي بره كتير يقول لك نيو مانجمنت، ادارة جديدة، يعني القديمة ايه مسحناها نبتدي من جديد. عزرة بقى غير كده، عزرة رائعة. ايه عزرة؟ في الدفعة التانية كتب عن الدفعة الاولى، كتب عن الدفعة الأولى وأبرز بطولة زروبابل وقداسة يشوع. مش قال لا أنا القائد، لا، قال ده أنا امتداد لعمل جبار عمره زروبابل قبلي. ولم يخجل أن يذكر أن اللي طلعوا مع زروبابل 50,000 بينما اللي طلع معاه هو 1754، فيش وجه مقارنة بين الاثنين. ولما جينا حامية بعده ما قالش لا ده انا سبقتك وانا اللي عملت وانا اللي صلحت البلد، اشتغل معنا حامية كوال وبيه هو وراه يسنده واشتغل معاه. يحترم الماضي ويقدس الحاضر ولا يتجاهل المستقبل. نفسي يا ربي فينا مش كقادة ولكن كمسيحيين نعتز بالقديم، نشتغل في الجديد، نمتلئ رجاء من ناحية المستقبل، وتبقى ايدينا مبسوطة للأجيال القديمة نغرف منها، والأجيال الحاضرة نسندها، والأجيال المستقبلة نقدم لها كل الإمكانيات. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على ايه؟ على تعبه. بننساها الحتة دي رغم أننا بنوعظ بيه، احنا نقول احنا تعبنا واللي فاتوا كانوا ايه؟ ما كانوش حاجة. حاجة تحزن صحيح. المسيح نفسه قال اخرون تعبوا، اوعى تنسوا الانبياء ولا الاباء ولا الرجال التقوى القدام، اخرون تعبوا وانتم دخلتم على ايه؟ على تعبه. انا مش عايز اطول كتير في المقدمة عشان اقدر اخد السفر كله ان شاء الله النهاردة وبكرة، لكن احب اقول حاجة وهي ايه؟ شخصية عزرة. شخصية عزرة كان كاتب. ايه يعني كاتب؟ مش مجرد بيكتب. ها صحيح تعلم الكتابة والقراية وانسان نبغ في الكتابة بخط جميل، ولكن وهو بيكتب كان بينسخ الشريعة العهد القديم، وكان هو اصلا كاهن ينسب لهارون زي ما هنشوف في السجلات اللي جاية. فهو كاهن محروم من الهيكل، ربما ما شافش الهيكل بعينيه، ولكن قال أنا مش لأني ما شفتش الهيكل ومش كاهن وماسبي يبقى نفسيتي محطمة، لا، كان إنسان أمين مبتهج متهلل بيشتغل بكل طاقته بيفرح بكلمة الله بالشريعة، فالملك أعجب به فخلاه كاتب في الديوان بتاعه. وبعدين بصله كده قال له لا، انت الكاتب السبيشال بتاعي، ده الايه، ده الكاتب المخصوص ليا مش زي كل الكتاب. فانسان كاتب يعشق كلمة الله ويحبها سكبت عليه روح الامانة وسكبت فيه روح الفرح، ومتهيالي فرحه هو ده اللي خلاه ناجح في علاقته مع الامبراطور او الملك، وايضا ناجح في علاقته بايه، في علاقته في الدفعة اللي هنشوفها بعد كده او الفوج اللي هيروح الى اورشليم، في علاقته مع الكهنة مع اللويين مع الكل. مراحل السبي هما ثلاثة. هنقدر هنوزع نشرة فيها كل السب موجودة بنا في نبذة هتوزع علينا كلنا فيها مراحل السبي كلها، الانقسام نفسه وبعدين السبي وبعدين العودة ثلاثة وبعدين ثلاثة عشان بس الوقت ما يسرقناش. لكن أنا أحب بس أوضح نقطة بسرعة، هي برضو الجانب اللي الدراسي شوية، لكن نفهم من أول كورش لغاية أيام نحمي. يمكن في السنين تفرق السنة فمش مهم، يعني خلوا بالكم لأنه التوقيت البابلي بيختلف عن التوقيت اليهودي، ولأنه أحيانا الحسابات طبعا السنة ما بتفرقش كتير. سنة 538 استلم كورش استلم كورش بابل، وبدأت المملكة مملكة فارس ومادي، وانتهت مملكة بابل. على طول غالبا في نفس السنة او السنة اللي بعدها صدر النداء من كورش بالعودة الى اورشليم لاي واحد يحب يرجع. فأيام كورش بعد ما مات كورش جه ابنه قمبيز. حصل في أيام قمبيز ده جه سنة 539 529 لما جه الناس الاعداء بتوع اليهود اللي مش عايزين يبنوا الهيكل او بعد ما اتبنى عايزين يخربوه، لقيوا دفعوا فلوس لمشير الملك، فراحوا القمبيز قالوا له ايه اللي بتعمله ده، سايبهم يبنوا؟ باباك غلطان، ده اخطر دور، اخطر عمل بيتعمل ان اورشليم تبنى والهيكل يتبني، وهنقرا الرساله اللي اتبعتت له موجودة في سفر عزر. وأصدر أمره بإيقاف العمل، الممنوع حد يبني، فوقف العمل. في الوقت ده قمبيز راح في معركة وكان في واحد شكله زي شكل أظن ابنه أو أخوه، إنسان محتال، فاستلم المملكة على أنه هو الملك وقتل، وجي بداله داريوس هستاسيس. في ايام داريوس ربنا بعت للشعب قال لهم عارفين ليه الشغل وقف؟ لانكم انتوا جوه مش عايزين تدوا، المقاومه من جوه هي اللي بوظت الدنيا. فبعت لهم النبيين المشهورين اللي شجعوا على بناء الهيكل اللي هم مين؟ حجي ومين؟ وزكريا، دول مشهورين، حجي وزكريا الاثنين اللي اتبعتوا لبناء الهيكل. وبالفعل اتبنى الهيكل في 4 سنين، سنة 516. ولو حسبنا بالضبط من يوم آخر السبي 586 السبي الثالث لغاية نهاية المباني بتاعت الهيكل 516 يطلعوا كم سنة؟ 70 سنة، من 586 ل 516 يبقوا كم سنة؟ 80 منها 10 يبقى 7، يبقى 70 سنة. بعد ما خلص الهيكل جات مشكلة قصة أستير، ودي كانت في أيام زركيس الأول أو اللي بنسميه في الكتاب المقدس أحشويرش. كلمة أحشويرش عادة يا إما اسم الملك يا إما اللقب، زي ما نقول فرعون. كلمة فرعون أي ملك في مصر كان يسمى فرعون، أي ملك كان في بابل أو فيما بعد فارس كان غالبا ممكن يسمى أحشويرش. زركسيس اتغلب في معركة سلاميس، وبعدين جه معاه بعده واحد اسمه أرطحشستا، وده تعاطف مع اليهود وبعت عزرة اللي هي الدفعة الثانية سنة 458، وصدر القرار بإعادة بناء الأسوار سنة 457. سنة 445 جت الدفعة الثالثة تحت رئاسة نحمية اللي هو عين كوالي لأورشليم، وبدأ بناء السور. متهيألي كده أكتفي بالفكرة السريعة للسفر عزرة عشان ناخد أصحاح بأصحاح بسرعة، لأن نفسي نخلص كل الأصحاحات. نبتدي بالأصحاح الأولاني. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اصحاح الاولاني اصحاح جميل ومفرح وحلو، موضوعه نقدر نقول او نسميه الجالس على العرش يحرك العروش ويحرك القلوب. الجالس على العرش الله يحرك العروش حتى ولو كانت وثنية، ويحرك القلوب حتى ولو كانت مقاومة لعمله أو لعمل الكنيسة. عشان كده بحس أن السفر ده سفر يناسب الكنيسة في وسط آلامها. هنا نقول الخلاص يجي من فين؟ مش هيجي غير من ربنا. ورا كل القيادات في قائد أعظم ضابط التاريخ كله، وهو الله. هارى جزء من الأصحاح الأولاني. في السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم أرمية، وقلنا فم أرمية بيقول إيه؟ إن بعد 70 سنة يتم إيه؟ هيبعت كورش. كورش ده طبعا في أشياء، لكن في أشياء قال بعد 70 سنة يتم الرجوع، وأيضا أرمية قال نفس الكلام. بفم أرمية نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. نقدر نقول الأربع آيات الأولانيين دول إله المستحيلات يصنع عجائب عجيبة. إنسان وثني وإنسان استولى على العالم كله في ليلة. يعني ربنا مخطط له وسمح له أن الملك بابل يبقى سكران بجيشه وعظمائه بكله، ودخل استلم البلد في ليلة. ومع هذا الإنسان الوثني يتكلم عن ربنا يقول إيه؟ يقول إنه إداني جميع ممالك الأرض، دفعها لي الرب إله السماء. طب فين إله فارس؟ فين إله بابل؟ فين إله أدوم؟ فين بقية الآلهة؟ هو كان إنسان متسامح وطلب إن جميع الآلهة ترجع بلادها. هو كان طريقة نبوخذ نصر إيه؟ كل ما يدخل بلد زي ما سمعنا في حرب بتاعت سنحريب مع حزقيه، كل ما يدخل بلد يشوف فين الآلهة بتاعته، يجي سحب الآلهة ياخدها في بابل يعمل بها ايه، يحطها كده في حتة ويلم كل الآلهة عشان البابليون يتفرجوا عليهم ويقولوا دول الآلهة اللي زلناهم، دول الآلهة اللي ايه اللي زلناهم، اللي ما قدروش يحطوا ايه، ما يدروش يحموا شعبهم. ولذلك سنحريب لما اتكلم مع اللي بعتهم حسقية المندوبين بتوعه قال لهم قولوا للملك بتاعكم، فاكر نفسه مين؟ ما كل الالهة ما قدرتش تقف قدام نبوخذ نصر، هو الهكم احسن منهم؟ طبعا ما فيش تماثيل للاله بتاع اسرائيل، فاخد مين بدل الالهة؟ اخد انية المذبح وحطها فين؟ حطها في هيكل الأوثان، نوع من الإذلال. وبعدين جه الملك فيما بعد، ملك اللي هو طبعا شرب بآنية المذبح وانتهت مملكة بابل بسبب القصة دي. فكورش ملك فارس بعت أولا أصدر نداء. طب كفاية نداء؟ قال لا، لازم أكتب مرسوم مكتوب، ودي ما جاتش كده من دماغه، لان هيجي مقاومين يوقفوا العمل ويعدي لغايه ما يجي ملك ارتحشستا او اللي قبله، فيبتدوا يسالوا ايه المباني دي، يقولوا في كورش كان اداهم امر، فقال طب دوروا على الامر ده، فيلاقوا الامر موجود في سجلات المملكه. فربنا كان بيخطط نداء في كل المملكه وبالكتابه ايضا، وقال ايه؟ قال ربنا بعتني أوصاني، دني وصية خاصة، أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه. دي تذكرنا بمين؟ ذكرنا بالنوتية لما راحوا يصحوا اللي يونان، قالوا له قل لنا أنت لسه نايم، قوم أصرخ إلى إلهك يمكن يقدر يخلصنا وينقذنا. ربنا بعت لهم ملك وثني يقول لهم يا جماعة نايمين ليه؟ ارجوكم ارجعوا بلدكم. نعمل ايه؟ قال ابنوا البيت، قال ابنوا فيبنى بيت الرب اله اسرائيل وهو الاله الذي في اورشليم. طب واللي ما يروحش؟ قال اللي ما يروحش انا ما بجبرش حد. برضو دي نقطة جميلة في مين؟ في كورش، إنسان يؤمن بحرية الإرادة، اللي عايز يروح نساعده، اللي مش عايز يروح بس يعمل حاجة، يعمل إيه؟ قال يدفع حاجة، فلينجده أهل ما كانوا يلموا فضة وذهب وأمتعة وبهايم يلمها من اليهود ومن الوثنيين ويقدمها هدية لبيت ربنا. تخيلوا ملك ومعروف عن الأشوري عن الفارسيين كان يهمهم جدا الجزية والخراج فلوس، يعني هو سمح للناس ترجع بلادها بس بشرط يدفعوا، لكن ده قال لهم ارجعوا ومش تاخدوا حاجتكم ولموا من صحابكم اللي عايز يديكم وروحوا ابنوا ربنا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في ربنا ده؟ ربنا لما بيفتح الباب بيفتحوا على مصراعيه لما بنتقدس ونسلموا حياتنا ونقول له احنا بين ايديك. صدقوني خطايانا هي اللي بتقف عائق في إصلاح الكنيسة. المقاومة الخارجية ما تقدرش تعمل حاجة. اللي بيفسد العمل جوانا سواء مننا احنا ككهنة او منكم كشعب، لما بنتقدس لا يستطيع ابليس نفسه ان يقف امامنا، ولا تستطيع كل قوات الظلم انها تقف قدامنا، بل بالعكس الله يحول حتى قوات الظلمة يحولها للبناء. ورد الفعل ايه؟ اول حاجة في الاصحاح الاول في الاية الاولانية يقول نبه الرب روح كورش، يعني اللي قاله ده من مين؟ من ربنا. في الاية 5 يقول ايه؟ فقام رؤوس اباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه، كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم. يعني حتى 50,000 دول تقريبا ما طلعوش كده بالحماس ولا بالتعصب ولا بالشطارة، لكن مين؟ ربنا نخس قلبهم، قال لهم قوموا ان كان الملك الوثني بيدعوكم للعمل. قاعدين تعملوا ايه في السبي؟ لانهم طبعا في منهم اغتنى وفي منهم عامل مشروعات وفي منهم ليهم مصالح خاصة، قال لهم بيت ربنا اهم من كل حاجة. يقول كل من نبه الله روحه ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم، وكل الذين حولهم اعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. حاجة جميلة قوي، كل واحد جاره كده قال له انت رايح فين؟ شايفك بتلم العزال بتاعك. قال له رايح بلدي، تعمل ايه؟ قال الملك قال لنا نبني البيت بتاع بيت ربنا. قال له ممكن ده تبنوه بايه؟ قال له اهو القرشين اللي معايا هدفعهم. قال طب ممكن اديك هدية تاخدها لبيت ربنا بتاعك؟ ايه رأيكم؟ ده مين؟ ده الوثنيين. الوثنيون بدوا يعملوا ايه؟ بدوا يقدموا هدايا. اخرج وبعدين يقول الابتداء من الآية 7-11 اخر حاجة في الاصحاح الاولاني بيكلمنا عن عودة آنية بيت الرب. دي حاجة بقى كأنها تمثل ربنا نفسه. الآنية العجيب قعدت طول هذه المدة حوالي أقل طبعا من 70 سنة، لأن كان لسه الهيكل ما اتبناش، العشرات من السنين لم يفكر ملك من ملوك بابل إنه يصهر الآنية ويعملها تماثيل. كان سهل قوي يقول لك حامل بيه ايه الذهب ده كله والفضه دي كلها والنحاس ده كله، الانيه دي هنعمل بيها ايه؟ ما نصهرها ونعمل بيها تماثيل سواء للامبراطور او الامبراطوره او للالهه بتوع البابليين، لكن ربنا حفظها للوقت المناسب. يقول والملك كورش اخرج انيه بيت الرب التي اخرجها نبوخذ نصر من اورشليم وجعلها في بيت الهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن، ده طبعا راجل فارسي ماسك خزائن بيت الملك، وعدها لشيش بصر. شيش بصر ده غالبا هو زروبابل. بيقولوا ان شيش بصر ده الكلمة الفارسية لكلمة زروبابل الكلمة العبرية، زي دانيال لما تغير اسمه، وزي التلات فتية القديسين اللي فاتوا النار برضو لما يغير اسمهم. فششبصر معناها المتهلل في وسط الضيق او الفرح في وسط الضيق. ده دليل على ان زروبابل كان ايه؟ كان دائم الابتسامة. فالملك قال ده نسميه ايه؟ نسميه رجل المسبي الفرحان. ششبصر معناها ايه؟ الفرحان او المتهلل في وسط الايه؟ المتاعب او الضيقات. ده انا متهيالي زروبابل ده هيكسفنا. الظاهر احيانا يبص الكنيسة ليه اغلب الناس كده وشهم مكشر، حتى احنا الكهنة نسينا كده نبقى فرحانين بربنا، فرحانين بالخلاص، فرحانين بالسماء المعدة لينا، فرحانين بوعود الله الصادقة، ولاد ربنا متهللين. فعشان كده كان اسم زروبابل ايه؟ زروبابل معناها الغريب في بابل او المولود في بابل. فده الاسم العبري. العبرانيين قالوا ده راجل غريب. التاني البابليون وبعدين الفارسيون قالوا ايه؟ قال لا ده اسمه بصراحة الرجل الفرحان اللي بيفرح قلوب الناس. اخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا وهذا عددها. وتكلم 30 طسطة من ذهب و1000 طسطة من فضة و29 سكين. طبعا سكاكين بيذبح بها الخرفان والثيران وغيره. و30 قدحا من ذهب واقداح فضة من الرتبة الثانية 410 و1000 من آنية أخرى. جميع الآنية من الذهب والفضة 5400 قطعة. الكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم. أنا عايزكم تتخيلوا وهم شايلين الكام 540 قطعة. ما هو ما فيش آسف 5400 قطعة. وكأنهم فرحانين رايحين يقابلوا ربنا يقولوا دي الآنية اللي تقدست ليك وكانت محبوسة. وكان نبوخذ نصر بيعتبر كأنك أنت المحبوس جوه الهيكل بتاع الآلهة. يرد عليهم ربنا يقول لا مش نبوخذ نصر اللي حبستي. أنتوا بخطاياكم أنتوا عمايل صعبة. يا رب يدينا كلنا صحيح من كل اللي كده قلبنا بنصرخ يدينا روح الفرح والتهليل والقداسة لكي لا يستطيع عدو الخير أن يحبسنا ولكن نعيش في موكب الفرح والتهليل. الأصحاح الثاني هتكلم عنه على طول بعد شوية. هو بصراحة من أروع الأصحاحات بيكلمنا بقى عن الموكب الرائع اللي طالع من بابل إلى أورشليم بالفرح والتهليل. ربنا يدينا نعمة وبركة. أكيد هو طبعا الأرقام ليها دلالتها ممكن تاخد رمزيا. دي عايزة بقى أوريجانوس هو الوحيد بس انا ما عنديش التفسير بتاعه الاوريجانوس لكن غالبا لو دورنا هنلاقي. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. تاخدوا راحة كده 10 دقايق ولا ربع ساعة ونبتدي 7:30 ان شاء الله نبتدي بالاصحاح الثاني بنعمة المسيح.